بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها، أي بعد أن اشتراها، فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. أي يفصل دنانير الذهب التي في هذه القلادة عن الخرز ويباع وحده بالوزن، وزنا بوزن، مثلا بمثل. فالآن معناه أنه اشترى ذهبا بذهب بغير تساوي، لأنه قال وجدت فيها أكثر من 12 دينارا، وهذا من الربا. ما هي مسألة مد عجوة؟ مد عجوة، إيش هي مسألة مد عجوة؟ الفقهاء يذكرون مسألة مد عجوة، مد عجوة ودرهم، يعني بدرهمين أو نحو هذا، يعني يكون بعضهم يقولون هو قصده الدراهم لكن يدخل فيها شيئا من غير جنسها، حتى يقول أنا اشتريت هذا مع الدراهم ليخرج من الربا، هو واقع في الربا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، لابد أن تفصل ويكون هذا بيعه وحده ما يباع معه. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: الحديث وقد أخرجه الطبراني في الكبير بطرق كثيرة بألفاظ متعددة، حتى قيل إنه مضطرب. وأجاب المصنف رحمه الله. من هو المصنف؟ عبد الواحد الحافظ بن حجر. أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا، بل النص من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الاضطراب، وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها، وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم، فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة، وهو كلام حسن يجاب به فيما يشابه هذا، مثل حديث جابر وقصة جمله ومقدار ثمنه. والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الآخر بما زاد. دليل على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب، لأن هذا سبب لماذا؟ عدم تحقق التساوي، تماثل. يفصل هذا وحده ويباع الذهب مع الذهب بالوزن، كم هذا جرام؟ اشتريه بكذا كذا جرام. أما إذا اشتراه بعملة ورقية بالنقد فإنه يجوز التفاضل بينهما، لكن يشترط التقابض. قال: حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الآخر بما زاد، ومثله غيره من الربويات. يعني هذا ليس خاصا بالذهب، بل أيضا كذلك بالفضة وغيرها، إذا بيع من جنسها لا يخلط مع غيرها، يكون وحدها الجنس بجنسه، وما زاد عليه يباع بيعا وحده. فإنه صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا تباع حتى تفصل، فصرح ببطلان العقد وأنه يجب التدارك له. وقد اختلف في هذا الحكم، فذهب كثير من السلف وأحمد والشافعي وغيرهم إلى العمل بظاهر الحديث، وخالف في ذلك الهادوية والحنفية وآخرون، وقالوا بجواز ذلك بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا بدونه. وهذا خلاف ظاهر النص. قالوا: وذلك لأنه حصل الذهب في مقابلة الذهب، والزائد من الذهب في مقابلة المصاحب له، فصح العقد. قالوا: لأنه إذا احتمل العقد وجه صحة وبطلان حمل على الصحة ولا حاجة للقياس مع وجود النص. قالوا وحديث القلادة الذهب فيها أكثر من 12 دينارا لأن إحدى الروايات في مسلم وصححها أبو علي الغساني ولفظها قلادة فيها 12 دينارا وهي أيضا كرواية الأكثر في الحكم وهو على التقديرين لا يصح لأنه لا بد أن يكون المنفرد أكثر من المصاحب ليكون ما زاد من المنفرد في مقابلة المصاحب. وأجاب المانعون بأن الحديث فيه دلالة على علة المنع وهي عدم الفصل حيث قال لا تباع حتى تفصل وظاهر الإطلاق في المساوي وغيره. فالحق مع القائلين بعدم الصحة. من هم القائلون بعدم الصحة؟ أحمد والشافعي وكثير من السلف تقدم في أول الكلام. قال ولعل وجه حكمة النهي هو سد الذريعة إلى وقوع التفاضل في الجنس الربوي ولا يكون إلا بتمييزه بفصل واختيار المساواة بالكيل أو الوزن وعدم الكفاية بالظن في التغليب. ولمالك قول ثالث في المسألة وهو أنه يجوز بيع السيف المحلى بالذهب إذا كان الذهب في البيع تابعا لغيره وقدره بأن يكون الثلث فما دونه وعلل لقوله بأنه إذا كان الجنس المقابل أو المقابل لجنسه الثلث فما دون فهو مغلوب ومكثور للجنس المخالف والأكثر ينزل في غالب الأحكام منزلة الكل فكأنه لم يبع ذلك الجنس بجنسه ولا تخفى ركته وضعفه أضعف من القول الرابع وهو جواز بيعه بالذهب مطلقا مثلا بمثل أو أقل أو أكثر. ولعل قائله ما عرف حديث القلادة. إذن إذا بيع ذهب مختلط بغيره بذهب ما الحكم؟ لا يجوز ولا صح البيع بل لابد من فصل الذهب عن غيره ويباع الذهب وحده بذهب وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد ومع ذه يباع بيع وحده. هذا هو ظاهر حديث فضالة والذي ذهب إليه الشافعي وأحمد وكثير من السلف كما ذكر. لكنهم ما يشتروها منك بذهب أي بأوراق بأوراق نقدية لكن أقصد حتى الذهب مع سواء بالفصوص أو بغير الفصوص ما يشتروا بالذهب يشتروه بأوراق نقدية. فأحسب لك هذا لكن ما يدخل في هذا الباب من أي ناحية إنما يدخل في باب مسألة مقدار الوزن والمغالطة فيه. لكن مسألة البيع هنا أوراق نقدية مع الذهب وفيه فصوص اختلفت الأصناف ما بقي إلا التقابض.
إلهنا سبحانك وبحمدك.